بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح التوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي أحببت أن أقف معه هذا اليوم هو حديث شداد بن أوس الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه علمه أن يقول هذا الدعاء بعدما بين له إذا رأى الناس يكتنزون الدراهم والدنانير أمره بأن يلتزم بهذا الدعاء، وهو أن يقول: اللهم أني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذا الدعاء العظيم الذي اشتمل على هذه المعاني هي مما كان يوصي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد قال لشداد بن أوس: إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة، وفي لفظ الدراهم والدنانير، فاكتنز أو فاكنز هؤلاء الكلمات، فاكنز هؤلاء الكلمات. وهذه الكلمات لا شك بأنها من وحي الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، قد اشتملت على جملة عظيمة من سؤال الله سبحانه وعز، منها سؤال الله تعالى الثبات على الهدى في جميع الأحوال، ومنها سؤال الله عز وجل التوفيق إلى صالح الأعمال على التمام، ومنها سؤال الله عز وجل الإعانة على شكره على نعمه ومننه وآلائه في الليل والنهار، ومنها سؤال الله عز وجل أن يصلح له القلب، ومنها سؤال الله جل وعلا الفوز بكل خير، وأيضا منها سؤال الله جل وعلا السلامة من كل شر، وكذلك سؤاله المغفرة من الذنوب والآثام. ولذلك هذا الدعاء من الأدعية العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يتعاهدها على الدوام وعلى الاستمرار. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، الثبات في الأمر، أي أمر؟ جميع الأمور، أمور الدنيا والآخرة. فإن سؤال الله عز وجل الثبات فيها مما أمر الله عز وجل، قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، قال جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك. ولذلك أنت تسأل الله جل وعلا ما أمر، تسأل الله جل وعلا الثبات على ما أمر به، وتستعينه جل وعلا على ذلك. ولأجل هذا يمثل هذا الدعاء العظيم وإن على قلة مفرداته وقصر جملته يمثل شيئا عظيما لمن تأمل ذلك. أيضا تسأل الله عز وجل العزيمة على الرشد، العزيمة على الرشد، وهذا يكون في أمور أيضا المعاش والمعاد فيما يتعلق بالصلاح والفلاح والصواب وغير ذلك. وأيضا الرشد هو طاعة الله جل وعلا وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فأنت تسأل الله جل وعلا أن يعينك على هذا الأمر العظيم، أن تستعين بالله جل وعلا على هذا الأمر العظيم. كذلك تسأل الله تعالى أن يعينك على شكر نعمه، فإنه لولا الله ما استطاع الإنسان أن يشكر ربه. لأجل هذا ما بالإنسان من نعم كلها من الله، قال جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. لذلك تستعين بالله عز وجل على أن تقوم بشكر هذه النعم وأن تؤدي شكرها على التمام. كذلك تسأل الله جل وعلا من خير ما تعلم. هذا سؤال جامع، هذا سؤال جامع مما تعلمه، وتعود به من شر ما تعلم، وتستغفره لما تعلم. وهذا كله أيضا من الأدعية الجليلة العظيمة. ولذلك المقام ليس مقام استطراد، وإنما مقام تنبيه إلى مثل هذه المعاني العظيمة التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أوصي إخواني بالتأمل في مثل هذه الأحاديث العظيمة والنظر فيها وقراءة شروحات أهل العلم، فإن تحتها من المضامين الشيء العجيب، الشيء العجيب. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على كل خير، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، وأن يوفقنا لما فيه نجاتنا يوم نلقاه إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم محفظ الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. محفظ الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما المقصود بالصلاة الوسطى؟
الحمد لله. يقول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قد اختلف أهل العلم في الصلاة الوسطى على أقوال كثيرة، فمنهم من ذكر بأنها هي صلاة الفجر، ومنهم من ذكر ذهب إلى أنها صلاة الظهر، ومنهم من ذهب إلى أنها صلاة العصر، ومنهم من ذهب إلى أنها المغرب، ومنهم من ذهب إلى أنها العشاء، ومنهم من ذهب إلى أنها صلاة الجمعة. ولذلك الأقوال في هذا كثيرة، وأرجح الأقوال فيما يظهر أنها صلاة العصر، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا. وهذا النص، هذا الحديث نص ظاهر في تعيين الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو سالم، تفضل.
مدين فضلك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو سالم.
الله يبارك. فضيلة الشيخ الدكتور عزيز الفرحان لهندي، كيف حالك؟
حياك الله، يا مرحبا ومسهلا.
الله يحييك، يا الله بارك فيك. عزيزي بارك الله فيك. في الآية مذكور، ذكرني بس، وإذا يعني يوم إذا كشفنا عنه الضر مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه.
أي نعم.
فهل هذا الآية مثلا تنطبق على الواحد اللي يكون مثلا يلحف الدعاء على الهم والغم، فيوم ينفرج الهم والغم يعني يكثر شوية في الدعاء؟ هل أن الآية هاي تنطبق على هذا الشخص؟ سؤال ثاني بس بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة النافلة اللي هي الأربع ركعات وركعتين بعد الظهر، أو أربع وأربع بعد قبل وبعد، الحين احنا في الدوام ما نحس مكان نصلي فيه، يعني يلا صلينا الفرض وطلعنا، فكيف هاي احافظ عليها؟ هل انا اخليها لين بعدين مثلا اصليها في الليل؟ كيف الآلية على اساس احافظ على 12 ركعة
ان شاء الله
يوم الليل
ان شاء الله؟ جزاك الله خير بسالم، تسمع الرد من الشيخ. نعم اخ مروان تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله اخ مروان تفضل.
بغيت اسال الشيخ الله يحفظه بخصوص الصدقه، هل الواحد مثلا عندما يتصدق يتلفظ مثلا عن ابيه ولا عن امه ولا حد، ولا بس تكون في القلب؟ وهل نفس السؤال يعني أزيد عليه، ان هل اذا صدقت ونويت عن ابوي مثلا هل المتصدق ينال شيء ام بس الاجر كله للوالد؟ انا الوالد ولا الام ولا احد؟
نعم
فهمت السؤال؟
واضح واضح خبره، جزاك الله خير، تسمع الرد من الشيخ. نعم ابو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو عبد الله.
سؤالي يا طود، امريكا الحين الصلاه في البيت المساجد بالله، فهل يعني انا وقد اصد يعني جماعه انه العيال، لكن الفير ما يجوا.
نعم
الفير ما يجوا، اصلي بروحي، هل الفير يعني يوجب يا صلاه الجماعه ولا لا؟ يعني تكتب لي اصلي بها
ان شاء الله
وقت الفروض هم يجوا عندي العيال، لكن نقص الفير
ان شاء الله
الفير ما يجوا، اسمي روح اصلي يعني والله ما أبيض يعني أنا ما فكر فكرت عقلي يعني بعد صلاة الجماعة فيها.
واضح إن شاء الله، جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع الرد فضل الشيخ، حياك الله. نعم فضل الشيخ، سؤال بسالم بالنسبة للآية، يقول الله عز وجل وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. فيقول فضل الشيخ هل هذه الآية تنطبق على من يلح الله عز وجل في الدعاء في حال البلاء والكرب وعندما تصيبه مصيبة ثم إذا فرجت عن هذه المصائب فإنه يعني يقل دعاءه؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه الآية معناها ظاهر ولله الحمد والمنة، وهي تشير إلى طبيعة جنس الإنسان، ولذلك ما من أحد من بني آدم أصيب ببلاء أو بمصيبة إلا لجأ إلى الله جل وعلا، حتى من كان مشركا بالله يدعو الله جل وعلا في وقت اللأواء والشدة وفي وقت العناء في وقت المرض وفي وقت البؤس، حتى إذا كشف الله عز وجل الضر عن الناس رجعوا إلى طريقتهم الأولى وعادتهم القديمة. ولذلك قال جل وعلا وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائما أو قاعدا، يعني على جميع الأحوال، على جميع الأحوال. وقال جل وعلا فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وهذا يدلنا على أن الإنسان ظلوم جاهل أخذ طلب الأمانة ولما عرضت عليه وقبلها ومع ذلك أخل بهذه الأمانة، وهذا ينطبق على أحوال كثير من الناس. يعني كثير من الناس الآن يمر فيه عارض صحي فيبدأ يلجأ إلى الله عز وجل ويدعوه ويتضرع إليه وينطرح على عتباته ويتعرض لنفحاته ويا ربي يا رب يا ربي يا رب، حتى إذا كشف الله عز وجل عنه المرض وأزال عنه البلاء ينسى فيعود إلى سيرته الأولى وطريقته القديمة، نسأل الله العافية والسلام.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول بالنسبة للراتبة الظهر، يقول إذا كنا في العمل لا نجد الوقت أو المكان المناسب للصلاة، فيقول فضل الشيخ نصلي الراتبة فقط أو نصلي الفريضة فقط، الراتب فضل الشيخ يقول هل يجوز أن نأخر حتى نرجع للمنزل؟
الحمد لله نعم يجوز، إذا لم تتمكنوا من صلاة النوافل القبلية ولا البعدية ورأيتم بأنه تكتفون بالفريضة فقط، نعم إذا رجعتم إلى المنزل تقضون الرواتب القبلية وتصلون الراتبة البعدية، ويكون ولله الحمد قد أتيتم بالمشروع. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه بأنه قضى راتبة الظهر البعدية بعد صلاة العصر حينما كانت تأتيه الوفود و لا يستطيع أن يصليها في وقتها صلى الله عليه وسلم، فكان يؤجل الراتب البعدية إلى بعد صلاة العصر.
ذاك الأخير فضل الشيخ الأخ مروان يسأل فضل الشيخ عن الصدقة، يقول هل إذا أراد الشخص أن يتصدق عن غيره مثلا عن أبيه أو أمه، هل يتلفظ بلسانه يقول هذه الصدقة عن أبي أو عن فلان، أو يكون فضل الشيخ يعني هذه تكون هذه النية في القلب؟ ويقول مثلا إذا تصدق عن غيره هل له أيضا أجر؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للصدقة عن الوالدين وعن الغير سواء الأحياء أو الأموات نافعة وتصل بإذن الله جل وعلا. والأمر الثاني ما يتعلق بقضية النية، عندنا قاعدة في أبواب العبادات والطاعات أن النية محلها القلب، أنه لا يتلفظ الإنسان بالنية. فأنت لما تقول هذه عن أبي أو شيء كأنك يعني تخبر الله عز وجل بما لا يعلم، وهذا لا يجوز. فالنية محلها القلوب وليس محلها اللسان. وما ورد من بعض العبادات إنما هو لغرض التمييز حتى تترتب الأحكام على ذلك، يعني مثل قول الحاج لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، حتى يميز بين أنواع النسك. وإلا ما أحد من الحجاج يقول نويت أن أحج، النية محلها القلب، لكن يقول التلبية حتى يميز. ولذلك يا أخي الفاضل إذا تصدقت عن والديك أو عن أي أحد من الناس يكفي ما في قلبك، يكفي ما في قلبك، فالله عز وجل أعلم بمرادك وأعلم بنيتك وبقصدك وبما تروم إليه من العمل الصالح. ولا شك بأن الصدقة لها ثواب كبير وأجر عظيم، ويصل الميت في قبره ثوابها وأجرها بإذن الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أبو عبد الله يسأل عن الصلاة، يقول نصلي في البيت، ويقول فضل الشيخ في جميع الفروض أجد من يصلي معي من أبنائي، نصلي جماعة، لكن يقول في صلاة الفجر لا أجد من يعني يصلي معي، هل يقول فضل الشيخ إذا صليت وحدي في صلاة الفجر هل لي أجر الجماعة؟
الحمد لله. بالنسبة للإنسان إذا كان مواظبا على الجماعة قبل أزمة كورونا وحريص عليها، فإن الله تعالى يكتب له أجر الجماعة. وإذا حصل أن صلى لوحده لعذر من الأعذار مثل الصورة والحالة التي يذكرها وذكرها الأخ السائل، والدليل على ذلك أن الله جل وعلا كتب أجر من أراد الهجرة ولم يستطع المضي فيها. قال جل وعلا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، يعني بلغت النية. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فأبشر أبشر بخير. إذا لم تجد من يصلي معك الفجر مثلا فالله عز وجل يكتب لك أجر الجماعة بإذنه سبحانه.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الشبهة ويقول متداول عن اللغة التي حدث بها الله عز وجل نبيه موسى عليه السلام، فيقول فضل الشيخ أو يريد منك فضل الشيخ توجيه يعني نصيحة.
الحمد لله، مما يؤمن به أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا خص موسى عليه الصلاة والسلام بتكليمه، ولذلك قال الله جل وعلا فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال الله عز وجل لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. والمعنى بأن موسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله جل وعلا. وبالنسبة لمسألة كيفية كلام الله عز وجل، لا يجوز للإنسان أن يدخل في الكيفية والكنه وأن يقطع الطمع عن الوصول إلى مثل هذا الأمر. يبقى قضية الكلام في أي لغة، هذا أيضا مما ليس فيه دليل، ما عندنا شيء ثابت. فلم يذكر الله عز وجل اللغة التي كلم بها موسى، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام اللغة التي كلم الله عز وجل بها موسى، وما عندنا إجماع في هذه المسألة، والخلاف فيها طويل وعريض. ولذلك واجب على المسلم أن يعتصم بهذه القواعد الشرعية، وهي قضية عدم الخوض فيما جاء فيما لم يرد النص به، لا من قرآن ولا من سنة، لأن هذا قد يدخل الإنسان في أمور ربما عكسية. ولذلك ليس كل شيء لا بد من معرفته، هذه قاعدة عندنا. لا يجوز الإنسان أن يقول لا بد أن أعرف كل شيء ولا بد أن أقف على كل شيء. ولذلك الله عز وجل قال وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وقل رب زدني علما، قل رب زدني علما، وفي أشياء وقف عنها الصحابة الأجلة الكرام. فلذلك لا يجوز الإنسان أن يخوض في مثل هذه الأشياء التي ليس وراءها فائدة. يعني الآن لو ذكرنا بأن الله عز وجل، هذا من قبيل التنزل والمثال، كلم عبده موسى باللغة العربية، طيب ماذا أستفيد أنا الآن؟ هل أضافت إلي شيء؟ أو كلمه باللغة السريانية، هل أضافت شيء؟ فيجب على المسلم أن يبتعد عن هذا الترف، أو بعض المسلمين يجب أن يبتعدوا عن هذا الترف في المسائل، في التقاط بعض المسائل التي لا ثمرة من ورائها. فإذا الله عز وجل ما ذكرها دل هذا على أنه ليس هناك كبير فائدة، ولو كان فيها فائدة لبين الله عز وجل، الذي قال وكلم الله موسى تكليما، لأضاف وكلم الله موسى تكليما باللغة العربية، ما ذكر الله. أيضا صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام نبينا ما ذكر هذا الشيء، يعني لما بين وقصة موسى من أكثر قصص القرآن ما جاء ذكر. لماذا؟ لأنه ما في فائدة، ما نستفيد من وراء هذا. فيجب على المسلم أن يقف عند هذا الحد ويعتصم بهذه القواعد حتى يصون دينه وعقيدته وإيمانه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله عليكم. عن أخت شمت، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أخت شمت.
أريد أسأل حضرة الشيخ.
نعم.
أنا كنت أنا أداوم كممرضة، فنحن يوم نروح المستشفى نلبس لبس كامل، يعني أنا أتوضى من البيت وبعدين أروح الدوام، فنلبس لبس كامل، وبعدين مثلا لما يجي وقت الصلاة يعني ما يكون عندي وقت طويل إني أروح، فلما أروح يعني أروح أتوضى للصلاة أتوضى وأمسح على الخفين، يعني ما أطلع اللبس الكامل، أمسح عليهم وأصلي، فهل الصلاة تكون مقبولة والوضو يكون وضو صحيح؟ يعني لأنه أنا لو رحت توضيت وكذا ياخذ وقت وايد.
الوضوء كامل لكن المسح فقط على الخفين.
ايوه، وانا اكون متوضيه من البيت.
من البيت، نعم ان شاء الله. ان شاء الله جزاك الله خير اخت شيماء. شم تسمع ان شاء الله جنب الشيخ. نعم ابو عبد الله تفضل. نعم تفضل ابو عبد الله. نعم نعم جفاف الشيخ سؤال ومعنا أبو عبد الله. براشد تفضل. تفضل تفضل براشد.
حضرك دائم يا أخي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
الله يحفظك يبارك فيك، تفضل.
جزاكم الله خير، جزاكم الله. أنا عندي سؤال.
نعم نعم.
إذا وقعت على ثوبك نجاسة لما تغسله شاهد عليه تذكر أسماء الله الحسنى ولا شيء؟ ولا إذا غسلته بيا مجموعة من الملابس يكون النجسات منه؟
هذا سؤالي. إن شاء الله.
أمرح.
جزاك الله خير براشد، تسمع إن شاء الله الجواب فضل شيخ. نعم. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
غالي بغيت أسأل الشيخ ولا عليك أمر.
تفضل تفضل.
زاد فضل. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أنا عندي موضوع تقدر تقول شوية طويل. عندي حيرة في الموضوع. أنا تقريبا من سنة 2015 دخلت في محفظة وهمية وتم النصب علينا، فتمت علي مبالغ كثيرة، والحين علي تعميم من إمارة ثانية بإلقاء القبض. فأنا الحين يا سأقول هل أروح أسلم عمري لهم لأن في عمال عندي هم الضررين بثبتي، ما قادرين يجددون العمالة عندهم، ما قادرين يسوون أي شيء. في نفس الوقت أنا أدفع حق يعني أشياء ثانية إني أسددها، فما أعرف أنا شو أسوي بالضبط. أنني أسلم عمري للجهات المختصة، أنا أقول خلاص أسلم عمري وأخوز التعميم وكل شيء ينهد، ما أعرف صراحة. أفيدني الله يسلمك.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع النصيحة من فضل الشيخ. حياك الله أبو عبد الله، الله يبارك فيك. أبو كريم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم.
الله يحييك. وعندي سؤالين إن شاء الله لفضيلة الشيخ.
نعم.
أول شيء بخصوص في معرفة اللي هو يرجع يعني يصل يرقى لمرحلة لمكانة العلم، تحليلات بعض العلماء مثلا في القرآن ذكر مثلا كلمة رحمة كذا مرة، كلمة كذا كذا مرة، ويصير يعمل استنباطات إنه مثلا هذا دليل دعوة الإسلام لكذا أو ده بناء على مثلا تكرر كلمة معينة، أو يستنبطوا أشياء بهذه الطريقة. فهل هذا الشيء صحيح أو غير صحيح؟ ممكن واحد يأخذ فيه أو لا؟ ثاني شيء، في بعض الأشخاص شفتهم يعني مثلا إذا صادف كلامه عن موضوع معين مع بداية الأذان الله أكبر، يقول لك شايف أنا هذا صدق، على يعني دليل على صدق مثلا كلامي، أو إنه أنا يعني توافق كلامي مع كلمة الله أكبر فأنا صادق. فهل هذا في شيء من الدين؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو كريم، تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. نعم، نجي فضل الشيخ على الأسئلة. الأخت شمة تقول أنها تعمل ممرضة وتقول ألبس ملابس كاملة، أتوضأ من المنزل وألبس ملابس كاملة ثم أذهب إلى المستشفى، وقت الصلاة تقول عندنا وقت قصير، أتوضأ وأمسح على الخفين وأصلي، هل تقول يعني هذا العمل صحيح؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يبارك في عملكم وأن يشكر جهودكم وأن يوفقكم لكل خير. بالنسبة لك يا أختي الفاضلة، ما دام أنك تخرجين متوضئة وقد لبستي الجوربين، فإذا أردت الوضوء في محل العمل فما في حاجة إلى خلع الجوربين، وإنما تتوضئين وضوءا كاملا، ثم إذا جئت إلى منطقة القدمين تمسحين على ظاهر الخفين، ظاهر الجوربين، تمسحين بيدك اليمنى على القدم اليمنى واليسرى على القدم اليسرى مرة واحدة، وبهذا ولله الحمد يكون وضوء كامل، ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. براشد يقول إذا وقعت على ثوبي نجاسة وأردت أن يعني أنظف أو أغسل هذه طهر هذه النجاسة، هل اشترط عند يعني تطهيرها بالماء أن أذكر اسم الله عز وجل؟ ويقول فضيلة الشيخ إذا مثلا غسلتها مع مجموعة من الملابس هل يصح؟
الحمد لله، بالنسبة لإزالة النجاسة لا يلزم فيها التسمية ولا ذكر الله ولا شيء من هذا القبيل. وما يقوله بعض العامة من أن يتشهد الإنسان على مثل هذه الأشياء، لا شك بأن هذه محدثة من المحدثات وبدعة من البدع. لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من هذا القبيل، ولذلك بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يغسل النجاسة يغسلها من دون تسمية ومن دون تشهد. بل حتى المسائل هذه لا يشترط فيها استحضار النية. لماذا؟ لأن هذه من جملة التروك، سمي العلماء التروك، يعني التروك يعني ترك النجاسة، فإزالتها ما يحتاج إلى تسمية ولا يحتاج إلى كذا. المسألة الثانية ما يتعلق بقضية جمعها مع الملابس الأخرى، أنا أنصح بأن تغسل النجاسة فقط خارج بقية الثياب، هذا الأفضل. لماذا؟ حتى لا يدخل شكوى وسواس في تنجيس الماء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن الاغتسال في الماء الدائم وفي لفظ الراكد، قال العلماء إنما أراد حتى لا يقذر الماء ولا يدخل شك أو استقذار الناس لهذا الشيء، أو يدخل الإنسان أيضا شك أنه أصابه شيء من النجاسات، ومع أن الماء يبقى طهور كما هو الراجح من أقوال أهل العلم. ولذلك أخي الفاضل، بالنسبة لك أو لأهلك، انصحهم بأن يغسلوا محل النجاسة هذه خارج المغسلة، وبعدين أدخل الثياب مع بقية الثوب هذا، أدخله مع بقية الثياب حينما تغسل. هذه نصيحة، بارك الله فيك.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخ أبو عبد الله سأل ويريد منكم توجيه ونصيحة. يقول فالشيخ من 2015 دخل في محفظة وهمية، ويقول نصب عليه مبالغ كبيرة، تم التعميم عليه بإلقاء القبض، فيقول يعني في بعض الإمارات، يقول هل أسلم نفسي لهم؟ ويقول عندي عمال متضررين بهذا السبب، ويقول في نفس الوقت أنا يعني أعمل وأدفع بعض الأمور المستحقة، أسدد بعض الأمور. فيقول فضل الشيخ يعني ما النصيحة؟ الأفضل أن أسلم نفسي أو الأفضل أن أبقى على ما أنا عليه؟
الحمد لله، طبعا لا شك بأن كل من ارتكب مخالفة قانونية لا يجوز له التهرب عن العدالة، هذا هو الأصل. ولذلك الواجب عليك يا أخي الفاضل أنك تسلم نفسك ما دام أنك ولله الحمد واثق من سلامة نفسك، وأنك كنت ضحية لعملية نصب تمت. ولا يخفاك بأن الدولة هذه بارك الله فيها وفي ولاة الأمر أن هناك أوقات يخرجون فيها اللي عليهم قضايا مالية، وقد يتم مساعدتهم والوقوف معهم. فإذا كانت يعني أوراقك سليمة وأنت فعلا أثبت بأنك تم النصب عليك مع مجموعة أو شيء من هذا القبيل وأنت مجرد ضحية، فالأفضل لك يا أخي بل الواجب عليك أن تسلم نفسك وتكون قد اتقيت الله عز وجل، وأيضا حافظت على النظام وجعلت الدولة تقيم العدل ويستتب النظام والأمن في الناس. وبإذن الله حينما تشرح حالتك وتعرض ملفك على ولاة الأمر أو على أهل الخير مثلا، ممكن أن يقفون معك ويساعدونك في قضية يعني فك مثل هذه الأشياء التي الآن تسببت فيها في أنك تصل إلى مرحلة السجن. ونسأل الله عز وجل أن يعني يعينك ما دام أن قصدك حسن ونيتك طيبة، واضح عليك المخافة من الله عز وجل. إن شاء الله إذا علم الله صدق نيتك تتيسر لك الأمور بحولي وقوتي. وأنا أعتقد يقينا بأنك الآن تعيش فترة فيها خوف، فيها فزع وعدم راحة وعدم طمأنينة، والمسلم مطالب بأنه يعيش دائما بطمأنينة وراحة. فمتى ما إن ألقيت عن ظهرك مثل هذا الحمل، صدقني بإذن الله ستتيسر أمورك، مدام أن نيتك صافية وطيبة ولم تقصد التلاعب، وإنما أنت مجرد ضحية لأناس لا يخافون الله نصبوا عليك وعلى أمثالك.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا أبو كريم فضل الشيخ أقول بعض التحليلات من بعض العلماء أو التفسيرات أو الاستنباطات يأتي إلى مثلا كلمة في القرآن، مثلا كلمة رحمة يقول وردت كذا مرة في القرآن وهذا يدل على كذا، يستنبط بعض الأمور الشيخ المعينة من بعض الألفاظ وعددها وعدد ذكرها، مرة ذكرها في القرآن. هل الشيخ مثل هذا الفعل يصح؟
الحمد لله. أولا ربنا جل وعلا أمرنا بتدبر القرآن، قال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والتدبر هي عملية تقوم على استقراء النصوص القرآنية والوصول إلى معاني منها ما يكون ظاهرا ومنها ما يكون خفيا. الأمر الثاني بالنسبة لأحوال الناس مع القرآن من حيث التدبر على ثلاثة أقسام. قسم أهمل التدبر إهمالا لدرجة أنه لا يحسن معرفة الآيات القرآنية ولا الألفاظ القرآنية، فلا يعرف شيء منها. ولا شك بأن هذا قد أخل بواجب من الواجبات لأن تدبر القرآن وتعقل القرآن وتفهم القرآن من الأمور الواجبة. وما دام أنه بإمكانه أن يتدبر قراءة تفسير أو شيء من هذا القبيل فلا شك بأنه مقصر في هذا الأمر. القسم الثاني الذي تفرط وذهب بعيدا هؤلاء الذين أصبحوا يحملون النصوص ما لا تحتمل ويطوعونها في أمور لا تتفق مع ما أراد الله عز وجل ومع ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من حيث الإغراق في المفردة ومحاولة جلب كل ما يمكن من خلال جلب كل ما يمكن لتفسيرها من خلال عملية قد يذهب أصحابها فيها إلى توظيفها توظيفا يتناسب مع العصر أو مع الزمان أو شيء من هذا القبيل ويخطئون الطريق. وهذا وللأسف الشديد مع فرحنا بوجود من يتدبر القرآن إلا أن المبالغة والغلو في هذا الأمر أورث حقيقة ورم خطير جدا في هذا الجانب، حيث أنه أصبح هناك من يجسر على نصوص القرآن ومن يطوعها ويوظفها توظيفا لا يتفق أبد مع القواعد الشرعية ومع الضوابط المرعية التي جاءت عن سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يبقى الوسط، وهؤلاء الوسط سبحان الله العظيم دائما إذا تأملت تجد أنهم أهل العلم الذين رسخت أقدامهم في الإسلام وفي العلم، شابت لحاهم في البحث، ويعني انطلقوا من أصول يتلقونها عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم الذين يستقرؤون نصوص القرآن وآيات القرآن ويخرجون بمعاني لا تخرج أبدا عن هذه القواعد الشرعية. وهذا موجود ولله الحمد، يعني في أغلب كتب تفاسير السلف تجد شيء من هذا القبيل. فالمثال الذي ذكره الأخ السائل مثلا مفردة الرحمة مثلا، من السهل جدا استقراء يعني كلمة رحمة أو الرحمة من القرآن من خلال عملية استقراء وقراءة أو جمع. قضية يعني الإشارة إلى أن وردت مثلا في هذا في هذه الآية وتحمل معنى، هذه مهم جدا، هذا نوع من أنواع التدبر. لكن أن يأتي مثلا في تأويل فيصرف معنى رحمة الله وهي صفة من صفات الله عز وجل إلى معنى آخر، فهنا يحصل الخلل، يحصل الخلل. فالمقصود مثلا استقرأ، يعني مثلا يأتي فيستقرأ مثلا كلمة الإنسان في القرآن وكلمة الناس مثلا، يقول لك مثلا كلمة الناس وردت بحسب السياق على معاني، المعنى الأول جنس الناس، المعنى الثاني طائفة من الناس مثل قريش، المعنى الثالث فرد من الناس مثل في قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان. فالناس في الآية الأولى غير الناس في اللفظ الأولى غير الناس الذين في اللفظ الثاني. هذا من خلال مراجعة كتب التفسير والوقوف على ما يعني ذكره لا سيما الصحابة ومن أخذ عنهم من التابعين.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخت شيخة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بغيت بس استفسر، عندي سؤال بالنسبة للوضوء، هو يبدأ من يعني غسل اليدين ولا لازم يدخل دورة المياه؟ يعني ما أعرف إذا السؤال واضح.
كيف
يعني هل الوضوء بدايته تبدأ من بداية ما الشخص يعني يغسل إيده من لين المرفقين والرفقين وتبي، يعني هاي البداية، ولا لازم يدخل دورة المياه قبلها حتى لو ما كان
إن شاء الله واضح إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل الاستحمام يغني عن الوضوء أو لا؟
إن شاء الله.
بس هالسؤالين.
جزاك الله خير أخت شيخة، تسمعين الرد فضل الشيخ.
إن شاء الله.
حياك الله. أبو كريم فضل الشيخ يقول بعض الأشخاص عندما يتحدث مع آخر شخص آخر في كلام معين، إذا مثلا فضل الشيخ يقول صادف كلامه مثلا أذان أو فلان عطس مثلا، يقول هذه يعني يدل على أن كلامي صدق وما أقوله يعني صحيح.
الحمد لله. هذا الاعتقاد غير صحيح، هذا الاعتقاد غير صحيح. فالاستشهاد على صحة كلامه برفع المؤذن أذانه أو بمثلا دخول شخص أو مثلا يعني مروره بآية أو استفتاحه بشيء، هذا كله غير صحيح، وهذا من يعني فعل من هو بعيد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة الكرام. وقد برزت ظاهرة في ما سبق وهي الاستفتاح بالقرآن مثلا، فإذا أراد شيء استفتح، فتح القرآن والآية التي تقع عليها عينه يعني يسلك ويتبع هذه الآية. وكذلك مثلا العطاس، إذا عطس شخص قال ها هذا الدلالة على صدق حديثي وهذا شاهد، أو الأذان، هذا كله من الأشياء التي ليس لها مستند لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب، بل هي من جنس يعني الأشياء التي بعيدة عن الهدي النبوي.
جزاك الله خير فصيخ. الأخت شيخة تقول أو تسأل عن هل يلزم قبل أن تتوضأ أن الاستنجاء أن تستنجي؟
الحمد لله لا يلزم، باب الاستنجاء غير باب الوضوء. ولذلك من الأخطاء التي عند كثير من العوام أنه إذا أراد أن يتوضأ وهو غير محتاج لدخول المرحاض أو الخلاء يروح يدخل فيغسل السبيلين ويخرج، وهذا غلط، هذا غلط ما له علاقة. بالنسبة للاستنجاء والاستجمار هذا لمن قضى حاجته، لمن قضى حاجته، فليس هناك رابط ولا علاقة بين الوضوء وبين الاستنجاء. فأنا أفترض شخص الآن أراد أن يتوضأ وغير محتاج لدخول الخلاء، ما هو محتاج لدخول المرحاض، فما في داعي أنه يدخل يغسل السبيلين ويطلع، هذا ما له داعي. فيجي يتوضأ مباشرة، يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم يديه إلى المرفقين، ثم يمسح برأسه، ثم يغسل قدمه، وانتهى الوضوء بهذه الطريقة. أما قضية اعتقاد بأنه ما يمكن أن يتوضأ أو لا يصح إلا بدخول الخلاء، هذا غير صحيح.
أيضا فالشيخ سألت عن الاستحمام، هل يغني عن الوضوء؟
الحمد لله. الاستحمام على نوعين، استحمام واجب واستحمام مسنون، هذا من حيث الاستحمام العبادة. الاستحمام الواجب مثل غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فإذا اغتسلت المرأة غسل جنابة أو حيض أو نفاس أجزأها عن الوضوء، والأفضل أن تتوضأ قبل الغسل، لكن لو لم يحصل أجزأها ولله الحمد والمنه. أما الغسل المسنون مثل غسل يوم الجمعة، مثل غسل العيدين، هذا ما يجزأ عن الوضوء، ما يصلح الإنسان أنه يتوضأ بهذا الغسل، لا بد أن يتوضأ إما قبل الغسل أو بعد الغسل. فالاستحمام العادي سواء استحمام تبرد أو تنظف أو استحمام سنة مثل غسل الجمعة، لا بد الإنسان أن يتوضأ حتى يصلي.
جزاك الله خير فضل الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة. فضل الشيخ الأخ مروان الذي سأل عن الصدقة عن الغير أو عن الوالدين، يقول فضل الشيخ هل يصل أجر الصدقة لهم؟
الحمد لله ذكرت هذا. نعم يصل ثواب الميت، ينتفع بصدقة الحي، الميت ينتفع بصدقة الحي. ولذلك جاء سعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأنها لو تكلمت لتصدقت، فقال تصدق عنها، وأمر يتصدق عنها بالماء، تصدق عنها بالماء، فدل هذا على أن الصدقة لها أثر، لها أثر، ولذلك الميت يشعر بهذا. حتى إن جاء في الأثر أن الميت يسأل يقول من أين هذا، يعني هذا أثر وأجر الدعاء والصدقة، فتقول له الملائكة خلفت ولدا صالحا يدعو لك. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله.
الله يحييكم مشايخنا. فضيلة الشيخ أنا سؤالي يعني فليت بالأهل في يوم من الأيام وكانت الصلاة ناقصة، يعني هي رباعية، فصليت ثلاث ركعات وسويت تشهد في ركعة ثلاثة.
يمكن الأهل يعني قالوا سبحان الله، أنا ما يمكن ما سمعت، ما صوتهم كان منخفض منخفض يعني، فالمهم سلمت. بعدين قالوا لي أنت صليت ثلاث، كيف يعني؟ لهم كيف ثلاث؟ المهم قمت وكملت الرابعة وصليت السهو قبل السلام وسلمت، هل صلاتي هذه صحيحة أو لا؟ هاي السؤال الأول. السؤال الثاني يعني الآية اللي تقول فما بكت عليهم السماوات والأرض، أو السماء والأرض، يعني نتذكر الآية معنى الآية يعني. يعني إن كل واحد له عند موته يعني له باب روحه تطلع له، وفي الأرض يعني له مكانه من سجود وصلاة وفعل الخير يعني. هل هذا صحيح أو لا؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله، تسمع رد الشيخ. نعم الشيخ، سؤال أخ عبد الله بالنسبة، يقول أنه صلى بأهله في المنزل، ويقول فالشيخ صلى ثلاث ركعات بدل أربع ركعات، فيقول فالشيخ أنه يعني سلم بعد السلام، يعني أخبره أو أخبرته زوجته أن الصلاة ناقصة وأنه صلى ثلاث ركعات، فيقول لقمت وأتيت بالرابعة وسجدت للسهو قبل السلام، فيقول هل صلاتي صحيحة؟
الحمد لله، نعم صلاتك صحيحة وقد أحسنت، وهذا هذه الطريقة الصحيحة لمعالجة الخطأ الذي يحصل في الصلاة. فأنت لما صليت ثلاثا ونبهك الأهل ومن تبهت وأخبروك بعد ذلك، الطريقة الصحيحة التي فعلت أن تقوم فتأتي بركعة كاملة، ثم بعد ذلك تسجد للسهو قبل السلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن معنى الآية فما بكت عليهم السماء والأرض، فيقول فضيلة الشيخ يعني ما تفسير الآية؟
الحمد لله، الآية هذه ممن فسرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما أحفظ أنه قال فكأن للسماء بكاء وكأن للأرض بكاء، وهذا هو الواقع، لكن كيفية البكاء الله أعلم، الله أعلم. فالله عز وجل يخلق ما يشاء ويقدر ما شاء ما يشاء، ولذلك ربنا جل وعلا يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تعلمون تسبيحه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالجبال تسبح والسماء تسبح والأرض يسبح والمسلم يسبح والكافر حتى غير المسلم يسبح، لكن هذا تسبيح اضطرار وليس تسبيح اختيار. ولذلك يقول بعض السلف إن للمؤمن موضعان من حيث العمل الصالح، موضع في الأرض وموضع في السماء، فإذا مات المؤمن بكى عليه موضعه في الأرض مكان العبادة، وبكى عليه موضعه الذي في السماء رفع العمل. أما غير المسلم فلا يبكي عليه لا موضعه في الأرض لأنه لا يعبد الله عز وجل ولا يتأسف عليه، وكذلك الموضع الذي في السماء الذي يرفع إليه العمل لا يبكي ولا يتأسف عليه. لماذا؟ لأنه ليس له عمل مقبول. هذا هو المعنى والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد العزيز، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد العزيز.
حياك أخوي شيخ إسحاق. أول شيء أشهد الله أني أحبكم في الله أنت يا شيخ عكيم.
حبك الله، جزاك الله خير أبو عبد العزيز.
عندي نصح سؤالين.
نعم.
أو استفسار. الاستفسار الأول اللي هو أنا أبو عبد العزيز، بعض الأحيان يكلموني ينادون ولدي مثلا يكون أبو عزيز أو وعزوز كنوع من التقرب أو هذا، فبعضهم يقول لك لا هذه هو اسم الله، لفظ الله سبحانه وتعالى، لفظ الجلالة عبد العزيز، مثلا لا يجوز أنه نصغر الاسم يقول عزوز أو عزيز بدون العبودية أو شيء. هذا رقم واحد. رقم اثنين، بعض الأحيان مثلا أدخل إلى المساجد أو شيء، فمعروف أن المساجد تابعة للأوقاف، وكل ما هو موجود أو في إطار المسجد هو وقف لله سبحانه وتعالى.
صحيح.
وبعض الأحيان يكون مثلا نوع من التمر أو الليمون أو نوع من الفواكه ولا شيء ولا هذه، أخذ مثلا حبة تمر أو كذا، هل هذا يجوز أو لا؟ بعض الأحيان مثلا أحصل مثلا كتب
في حديقة المسجد، هذا
في حديقة
أشجار. نعم.
بعض الأحيان يكون في مثلا صندوق مخصص للكتب الدينية أو الإسلامية أو كتب المدرسة ولا شيء، فأحصل مثلا كتاب تفسير قرآن أو أحكام تجويد مثلا أو القاعدة النورانية أيا كانت، يعني أخذها من باب الاستفادة، يعني على أساس أن مثلا أنا أستزيد من العلم أو أن مثلا أعلم أولادي ولا كذا، أو بعض الأحيان يكون كتب تاريخية مثلا أو شيء ولا هذه، فهل هذا يجوز أن أخذ مثلا المسجد أو هي وقف سبحانه وتعالى؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد العزيز، تسمع الرد فضل الشيخ، حياك الله حياك الله فضل الشيخ. نجيب على سؤال أبو عبد العزيز بالنسبة لل إذا يعني شخص ناداه بدلا يعني ينادي أبو عبد العزيز، فيقول البعض يناديني من باب التحبب والتقرب عزيز أو أبو عزوز، هل فضل الشيخ هذا يصح؟
الحمد لله، بالنسبة لمناداتك يا أبا عزيز يا أبا عزوز كذا، هذا كله مما لا بأس به، وهذا من التلطف، وأيضا الترخيم كان معروفا عند العرب واستعمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الترخيم هو حذف الحرف الأخير أو التصغير مثلا تصغير الاسم، هذا كله مما لا حرج فيه، واسم عزيز واسم كريم واسم حكيم هذه كلها من الأسماء المشروعة ولله الحمد، وليس فيها ما يمنع لأن ليست معرفة، فلا التعريف هو أن يقال العزيز الحكيم الكريم، قالوا هذه لله. ومن أهل العلم من ذهب إلى جواز تسمية العزيز والكريم والحكيم، قال لأن ليس العزيز كالعزيز وليس الكريم كالكريم، الله جل وعلا سمى بعض خلقه بأسمائه، قال جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال جل وعلا وقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، والآيات في هذا المعنى، فلا بأس لا بأس لو قالوا لك يعني نادوك بغير يعني صغروا الاسم مثلا أو حذفوا للتعريف وغير ذلك مما ذكرت في سؤالك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول في بعض الأحيان أدخل المسجد ويقول أجد في حديقة المسجد أشجار لبعض الفواكه، إذا أكلت منها فضل الشيخ هل يجوز؟ ويقول بعض الأحيان أجد صندوق في المسجد مخصص لبعض الكتب، أخذ كتاب للتفسير أو في التجويد، هل أيضا يعني يجوز؟
الحمد لله، عندنا مسألة الزراعة في المسجد مسألة خلافية بين العلماء، وفيها ثلاثة أقوال، منهم من يذهب إلى تحريم زرع الأشجار في المساجد، ومنهم من يذهب إلى الكراهة كراهية زراعة الأشجار في المساجد، ومنهم من يذهب إلى الإباحة، والأمر في هذا شديد. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية هذه الأشجار وما تشتمل عليه من ثمار، تختلف باختلاف من زرعها، فإن كان زرعت وقفا بحيث أن من زرعها قال ثمرتها للفقراء للمساكين، ثمرتها لطلاب العلم، ثمرتها لإمام المسجد فقط لمؤذن المسجد، لا يجوز للإنسان أن يأكل منها شيء. أما إذا كان زرعت هكذا فقط لغرض ترطيب الأجواء التي في المسجد، يعني جعل هناك ظل، المحافظة على أشياء كثيرة مثلا، فهذه يكون ثمرتها يعني مسبلة للجميع، فيجوز الأكل منها بهذه الصورة. أما قضية الكتب فلا، فإذا كانت وقفا لا يجوز الإنسان أن ينتفع بها خارج المسجد، وإنما ينتفع بها داخل المسجد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.